قرآننا إليك بشوق وبحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ من اليوم ولمجموعة حلقات تالية بإذن الله في حديث عن صيغ الذكر. كنا في الحلقات الماضية تكلمنا عن الذكر وعن منزلته وعن أمر الله تبارك وتعالى به وعن ثناء الله تبارك وتعالى على الذاكرين والذاكرات. نبدأ اليوم كما ذكرنا حديثا عن صيغ الذكر. ما هي الصيغ التي نذكر الله تعالى بها؟ هل من حقنا أن نذكر من عند أنفسنا صيغا لم ترد في القرآن ولا في السنة؟ لا، نحن نذكر الله عز وجل بما أمرنا أن نذكره به، وبما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل عملي من صيغ. الذكر يا إخوتي في الله عبادة لله تبارك وتعالى، بل هو من أفضل العبادات والقربات إلى الله رب العالمين، ولأنه كذلك فليس من حقنا أن نستعمل صيغا لم ترد في قرآن ولا في سنة ولم يستعملها أحد الصحابة رضوان الله عليهم. إنما نسبح الله عز وجل ونثني عليه ونذكره بما حدد لنا. فمن العظيم في دين الإسلام، وهذه نعمة عظيمة، أن الله عز وجل لم يتركنا لعقولنا ولم يتركنا لأهوائنا ولم يتركنا لما نحبه أو لما نكرهه، بأن يكون المقياس مثلا أن الذي نحبه هو الخير وأن الذي نبغضه الشر. لا، الخير والشر والحق والهدى والضلال والصواب والرشد، كل ذلك هو ما جاءنا من عند الله عز وجل. نحن الفئة المؤمنة لا حق لنا أبدا إلا ما جاءنا من عند الله، وقل الحق من ربكم، ليس لنا من حق في أي جانب من جوانب الحياة إلا ما جاءنا من عند الله عز وجل. إذن مبدئيا نتفق على أن ليس من حق أي مسلم أن يذكر الله عز وجل إلا بما ورد من صيغ في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم كتطبيق عملي لهذه الأوامر الشرعية التي جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. نبدأ حديثنا عن صيغ الذكر بالكلام عن أفضل صيغه، عن كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إخواتي في الله، قضية التوحيد هي قضية القضايا وأم القضايا في الإسلام كله، هي نقطة البدء عند المسلم ينطلق منها ليصوب علاقته مع ربه وليستجيب لربه في كل شأن من شؤون حياته. لا يعبد إلا الله، لا يقر بالألوهية أو بالوحدانية إلا لله رب العالمين. لأهمية هذه القضية وخطورتها أقول لا تخلو سورة من سور القرآن الكريم، سواء من الصور الطويلة أو المتوسطة وحتى الصور القصيرة، فيها إشارات إلى وحدانية الله تبارك وتعالى. الله عز وجل في سورة مثلا البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إشارة إلى الوحدانية أو توضيح للوحدانية. في سورة آل عمران، الله لا ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحقي، الله لا إله إلا هو الحقيوم، أول آية السورة. وفي آل عمران أيضا، شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لا أستطيع أن أتتبع آيات القرآن الكريم وسوره، إنما أنبه في عجلة وببعض الأمثلة، نبئوني عن سورة، نبئوني عن سورة لم يأتي فيها ذكر الوحدانية. الكلام عن الوحدانية أنه لا إله إلا الله لا شريك له. ليس الكلام عن وجود الله هذا أمر مفروغ منه، هذا أمر بدهي، هذا أمر سجل في فطرنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. إنما القضية في الإله الحق الذي نتجه إليه بالعبادة، لا نعبد سواه ولا نطلب من غيره. كثير من الناس يعرفون أن لهم ربا لكنهم أخطأوا في حق هذا الرب، لم يعبدوه حق عبادته، لم يقدروه حق قدره، طلبوا من غيره ما لا يطلب إلا منه. الكفار في مكة: ولئن سألتهم خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. ومع ذلك عبدوا الأصنام، ما قدر الله حق قدر، وزعموا أنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ليست القضية أن تقر بأن لك ربا فقط، هو رب واحد جل في علاه تميز بالكمال والجلال، لا يشاركه أحد ولا يشابه أحد في أي شيء. هذا مفهوم الوحدانية الذي ألح عليه القرآن الكريم وألحت عليه السنة المطهرة، وهو أفضل صيغ الذكر. بل إن قضية الوحدانية إخوتي في الله هي القضية التي استدل عليها القرآن الكريم من اهتمامه بها، يعني ساق عليه الأدلة في وضوح وجلاء ليغلق الباب أمام أي تصور خاطئ لا يليق بالله ولا بجلاله ولا بكماله. الله ليس له صاحبة وليس له ولد وليس له صديق وليس جل الله، استغنى الله عن كل ذلك. ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، هو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، جل في علاه. يعني في الوحدانية يقول الله تبارك وتعالى كدليل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، هو إله واحد. الله عز وجل هنا يذكر أدلة: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ولو كان معه إله غيره جل في علاه لذهب كل إله بما خلق ولاستولى كل إله على ملكه ولا حدث تضارب ولا كذا. لكن الكون منسجم، لكن الكون خاضع لإله واحد هو الذي يسيره وفق إرادته وكيف يشاء وبما يشاء. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ولو كان معه وما كان من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. وفي سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن التوحيد هو فاتحة القضايا وأم القضايا وأهم القضايا في الإسلام، وعنوان دخول المسلم في دائرة الإيمان وبين المؤمنين أن يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو جواز الدخول، مسوغ الولوج إلى أن يكون من الطائفة المؤمنة أن يقر بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قيمة الوحدانية خطيرة، هي التي تفرق بين المؤمن وغيره. ولذلك أفضل صيغ الثناء على ما يعني نقاش بين العلماء هي أو الحمد، سنتعرض لشيء من هذا، لكنها على كل حال صيغة يعني مهمة جدا تعلن أن المؤمن يقر بالوحدانية لله رب العالمين. إخواتي في الله، ماذا تعني الوحدانية؟ تعني أنك تعتقد أنه لا إله إلا الله، يعني الله تعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، يعني لا أحد، لا توجد هناك ذات أخرى غير الله تسمى الله، ولا أحد يشابه الله تعالى في صفاته، ولا أحد يستطيع أن يفعل ما يفعل الله عز وجل. تفرد الله تعالى بالجلال وبالكمال وبالخلق وبالرزق وبالإحياء، تفرد الله عز وجل بالوحدانية جل في علاه. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونلتقي معكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكرك ربي نور القلب.